بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 81 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 28 من شهر صفر لعام 1444 للهجرة، موافق 24 من شهر سبتمبر لعام 2022 للميلاد. ومعنا باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 52 بعد 300. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد، قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا؟ قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وفي رواية للبخاري: وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة. هذا الحديث فيه بيان ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وفي سير بن إسحاق أنه قدمها 12 من شهر ربيع الأول، قدمها في يوم الاثنين، فنزل في علو المدينة. قال النووي: هو بضم العين وكسرها، علو وعلو لغتان مشهورتان، وعكس السفل في أعلى المدينة. وقال الحافظ: كل ما في جهة نجد يسمى العالية. يعني وأنت في المدينة، إذا كان الإنسان متجها إلى جهة الرياض، هذه جهة نجد، فهذه الجهة هي عوالي المدينة. كل ما في جهة نجد يسمى العالية، وما في جهة تهامة يسمى السافل، وقباء من عوالي المدينة. قال الحافظ: وأخذ من نزول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان التفاؤل له ولدينه بالعلو صلى الله عليه وسلم، نزل في أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. بنو عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس بن حارث، فأقام فيهم 14 ليلة، هذا الثابت في الصحيحين، أقام فيهم 14 ليلة. الذي في السير مخالف لهذا، قال الأبي: والذي في سير ابن إسحاق أنه أقام فيهم 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجدهم فيها مسجد قباء، ورحل عنهم يوم الجمعة فأدركته الصلاة في بني سالم ابن عوف فصلى الجمعة بهم. هذه أول جمعة جمعت في المدينة في بني سالم ابن عوف، صلى الجمعة بهم بالمسجد الذي ببطن الوادي يسمى وادي رانونا، وهي أول جمعة صليت بالمدينة المنورة كما ذكر في الكوكب. قد ذكر الحافظ العراقي في ألفية السيرة خبر وصوله صلى الله عليه وسلم إلى قباء ثم إلى المدينة، فأجاد في ذلك فقال، وهي أبيات نقلها في البحر المحيط السجاج: حتى إذا أتى إلى قباء أنزلها بالسعد والهناء صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين لثنتي عشرة من شهر مولد فنعم الهجرة، أقام أربعا لديهم وطلع في يوم جمعة فصلى وجمع في مسجد الجمعة، وهي أول ما جمع النبي فيما نقلوا، وقيل بل أقام أربع عشرة فيهم وهم ينتحلون ذكره، وهو الذي أخرجه الشيخان، لكن ما مر من الإتيان بمسجد الجمعة يوم جمعة لا يستقيم مع هذه المدة إلا على قول بكون القدمة إلى قبى كانت بيوم الجمعة، والصحيح أنه قدم يوم الاثنين، بنى بها مسجده وارتحل لطيبة الفيحاء، طابت نزلا فبكت ناقته المأمورة بموضع المسجد في الظهيرة، فحل في دار أبي أيوب حتى ابتنى مسجده الرحيبة، وحوله منازلا لأهله وحوله أصحابه في ظله طابت به طيبة من بعد الردى، أشرق ما قد كان منها أسودا، كانت لمن أوبأ أرض الله، فزال داؤها بهذا الجاه صلى الله عليه وسلم. ونقل الله بفضل رحمتي ما كان من حمى بها للجحفة، وليس دجال ولا طاعون يدخلها فحرزها حصين، إلى آخر أبياته رحمه الله، أبيات حافظ العراقي. قال أنس ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار، والملأ كما يقول القرطبي في المفهم أشراف القوم وساداتهم، وسموا بذلك لأنهم أملياء بالرأي والغنى، مليء الشخص الواحد مليء، والجمع أملياء، مليء بالرأي والغنى، له رأي وله مال. وبنو النجار قبيلة من الأنصار، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هاشما تزوج امرأة من بني النجار تسمى سلمى بنت عمرو بن زيد ابن عدي بن النجار، فولدت له عبد المطلب ابن هاشم. هاشم تزوج امرأة من بني النجار فولدت عين عبد المطلب أمه من بني النجار، فمن هنا كانوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا متقلدين بسيوفهم، أي جاءوا حال كونهم متقلدين بسيوفهم، وفي نسخة متقلدين سيوفهم، وفي رواية البخاري متقلدي سيوفهم بالإضافة كما ذكر في البحر المحيط، أي جاعلين نجاد سيوفهم على مناكبهم، ونجاد السيف هو حمالة السيف يعني على مناكبهم خوفا من اليهود، وأيضا وليروه ما أعدوه لنصرته صلى الله عليه وسلم. يعني اجتمع رجال أشراف بين دجار بسيوفهم، وجاءوا لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، والراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى، وبعضهم يقول الراحلة الناقة التي تصلح أن ترحل وجمعها رواحل، قاله في المصباح المنير، وعلى راحلته وأبو بكر ردفه صلى الله عليه وسلم. قال الداودي: يحتمل أنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، ويحتمل أن يكون على راحلة أخرى. قال الله تعالى: بألف من الملائكة مردفين أن يتلو بعضهم بعضا. والظاهر هو الأول أنه كان ردفه يعني خلفه. قال الحافظ رحمه الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه تشريفا له، تشريفا لأبي بكر وتنويها بقدره، وإلا فقد كان لأبي بكر ناقة هاجر عليها، يعني أبو بكر في الهجرة كان معه ناقة، فلما يردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه الأظهر أنه فعل ذلك تشريفا له وتنويها بقدره وأنه الخليفة من بعده رضي الله عنه. وملأ بني النجار حوله، أي جماعتهم حوله، قال في البحر وإنما أحاطوا به تعظيما له وفرحا بقدومه إليهم صلى الله عليه وسلم، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، حتى ألقى أي نزل. قال ابن رجب معناه أنه نزل به، فإن السائر إذا نزل، إذا نزل بمكان ألقى فيه رحلة وما معه، حتى ألقى يعني نزل في هذا المكان وألقى، ألقى رحله بفناء وبكسر الفاء بالمد وممتد من جوانب الدار، ممتد من جوانب الدار، نزل بفناء أبي أيوب وهو خالد بن زيد بن الكليب الأنصاري من بني مالك بن النجار رضي الله عنه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، أي في مكان، أي في أي مكان أدركته الصلاة فيه ودخل عليه وقتها، في أي مكان، ويصلي في مرابض الغنم، ومرابض الغنم مآويها جمع مربض على وزن مجلس، مربض ومرابض. قال أهل اللغة هي مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض، وهذا فيه دليل على طهارة روث الغنم كما هو مذهب الإمام أحمد ومالك وغيرهما، وأيضا دليل على عدم كراهة الصلاة في مرابض الغنم بخلاف أعطان الإبل. قال ثم إنه أمر بالمسجد، أو أمر، قال النووي رحمه الله ضبطناه أمر بفتح الهمزة والميم وأمر بضم الهمزة وكسر الميم وكلاهما صحيح، أمر بالمسجد وأمر صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد. قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار، يعني هو الآن صلى الله عليه وسلم نزل عند أبي أيوب، وكان في هذه المدة يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، ثم أمر ببناء المسجد وهو عند أبي أيوب، وأهل السير يقولون إنه مكث عنده سبعة أشهر، سبعة أشهر في بيت أبي أيوب حتى ابتنى المسجد وابتنى بيوته صلوات الله وسلامه. فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، هذا ثامنوني أي قرروا معي ثمنه أو ساوموني بثمنه. يقول حافظ تقول ثامنت الرجل في كذا إذا ساومته، يعني اذكروا الثمن هنا، يريد أن يشتري منهم الأرض التي يبني عليها المسجد. بحائطكم هذا أي بستانكم. قد روى البخاري في حديث آخر عن هذا، عن موضع المسجد، قال وكان مربدا للتمر، مربد، مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنهم جميعا. والمربد، المربد بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة فتح الباء، المربد هو الموضع الذي يجفف به التمر. وقال الأصمعي المربد كل شيء حبست فيه الإبل أو الغنم، وبه سمي مربد البصرة لأنه كان موضع سوق الإبل. قال الحافظ فلعله كان أولا حائطا يعني بستانا ثم خرب فصار مربدا، ويؤيده قوله إنه كان فيه نخل وخرب، نخل وخرب، وقيل كان بعضه بستانا وبعضه مربدا، انتهى كلام الحافظ. يعني هو في الأصل بستان، سامنوني بحائطكم، ثم خرب، فيه نخل، فيه نخل وفيه خرب وفيه قبور. قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال القرطبي وهذا نص على أنهم لم يأخذوا منه ثمنا، وإنما وهبوه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر محمد بن سعد في تاريخه الكبير عن الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من بني عفراء بعشرة دنانير دفعها عنه أبو بكر الصديق. قال القرطبي فإن صح هذا فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالثمن، لأنه كان ليتيمين. ثم قال وفي هذا دليل على لزوم بناء المساجد في القرى التي يستوطن فيها لأجل الجمعة والإظهار شعائر الإسلام، لزوم بناء المساجد، ويأتي أيضا كلام ابن رجب في ذلك. قال أنس فكان فيه ما أقول، ما أقول لكم الآن، كان فيه نخل وقبور المشركين وخراب. روي بفتح الخاء وكسر الراء، خرب جمع خربة، مثل كلمة وكلم، فيه خرب هذا جمع. وروي بكسر الخاء وفتح الراء، خرب جمع خربة، ولغتان فيما يخرب من البناء. قال القرطبي هذا هو الصحيح في الرواية والمعنى، وقد فسره حيث قال وبالخرب أمر بالخرب فسويت، أي كما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخرب فرفعت رسومها وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية للمصلين، وكذلك فعل بالقبور. قاله النووي رحمه الله خرب أماكن متهدمة فأمر بتسويتها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. وفيه كما يقول النووي رحمه الله جواز قطع الأشجار المثمرة، يعني لو فرض أنها مثمرة ففيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة، لاستعمال خشبها أو ليغرس موضعها غيرها، أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه، أو لاتخاذ موضعها مسجدا، أو قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرجو فتحها، يعني لو حاصر بلدة وما وظن أنه لن يفتحها يجوز أن يقطع أشجارها، لأن فيه نكاية وغيظا لهم وإضعافا وإرغاما. قال وبقبور المشركين فنبشت، أي وأمر بقبور المشركين فنبشت. قال القرطبي إنما نبش قبورهم لأنهم لا حرمة لهم، فإن قيل كيف جاز نبشهم وإخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه محبس عليه قد حازه الميت فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه، فالجواب من وجهين. يعني هذا على افتراض أن القبور كان فيها جثث، أما لو كانت قد بليت ولم يبقى فيها عظام ولا شيء فهذه يجوز نبشها كما سنذكر عن النووي رحمه الله. فهو يفترض أنه كيف نبشت القبور وكيف جاز نبشهم وإخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه محبس عليه وقد حازه الميت فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه. قال فالجواب من وجهين، أحدهما أن تلك القبور لم تكن أملاكا لمن دفن فيها بل لعلها غصب، يعني ليست ملكا لهم أصلا، هم غاصبون ولذلك باعها ملاكها. الثاني على تسليم أنها حبست، يعني وقفت، فذلك إنما يلزم في تحبيس المسلمين إذا وقف المسلم مقبرة، أما تحبيس الكفار فلا، إذ لا يصح منهم التقرب إلى الله تعالى. أما النووي رحمه الله وقال القرطبي ويمكن أن يقال دعت الضرورة والحاجة إلى النبش فجاز. أما النووي فيقول فيه جواز نبش القبور الدارسة يعني البالية القديمة، وأنه إذا أزيل ترابها المختلط بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض، وفيه جواز اتخاذ موضعها مسجدا إذا طيبت أرضه، وفيه أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها، وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا لم توقف. فعلى كل هذه الآن جواب عن احتمال، فلنا أن نقول إن هذه القبور تحتمل أن تكون قد درست وبليت أو لا. أما إن كانت درست وبليت فلا إشكال في نبشها، يعني تقليب تربتها وإخراج تربتها التي يحتمل أن اختلطت بالصديد والصديد والدماء ونحو ذلك. وأما إن كان فيها أموات فلا حرمة لهم أو كانوا غاصبين إلى آخره. ونستفيد من ذلك مسألة مهمة، وهي أن المقبرة إذا درست وبليت ولم يبقى فيها شيء عادت ملكا لأصحابها إلا إن كانت وقفا، يعني المقابر التي يضعها الناس هذه أو يشتري قبرا أو مكانا أو أرضا يجعلها قبرا هي على نوعين، إما أن يجعلها وقفا فتبقى وقفا للدفن فقط حتى لو بلينا فيها بعد 50 سنة 100 سنة أيضا تبقى وقفا. هذا نوع. النوع الثاني أنه لا يوقفها صاحبها، فقط يدفن فيها. فالجد مثلا الجد دفن بعد 50 سنة لما يعني بغالب ظن أهل الخبرة يقولون أنه ما يبقى شيء، فإذا يحفرون فإذا لم يوجد شيء عادت الأرض لملك أصحابها تنتقل إلى ورثة ذاك الرجل، فلهم أن يزرعوها ولهم أن يبيعوها لأنها ليست موقوفة. وذكر القرطبي مسألة نبش قبور الكفار لطلب مال كما يفعل الناس الآن في البحث عن الآثار، فإن الآثار هذه غالبا موجودة مع قبور الكفار، كانوا يضعون في قبورهم هذه الآثار أو جزء منها مع قبورهم. يقول القرطبي رحمه الله اختلف في نبش قبور الكفار لطلب مال، فكرهه مالك رحمه الله لأنها مواضع سخط وعذاب فلا تدخل، لا تدخل أصلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، فمن دخلها لطلب الدنيا كان بضد ذلك. ولاحظ القرطبي يقول مواضع سخط وعذاب، حتى لو كانوا في الدنيا ما نزل عليهم عذاب، كل قبور الكفار هي مواضع سخط وعذاب، فجعل هذا عاما وادخله في الحديث لا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين، يعني ليس خاصا بمن نزل عليهم عذاب من الكفار، بل كل كافر في قبره معذب فلا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين. قال وأجازه جماعة من أصحاب مالك محتجين بأن الصحابة نبشت قبر أبي رغال واستخرجت منه قضيب الذهب الذي أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدفون معه. ثم قال واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في تلك البقعة دليل على أن القبور إذا لم يبق منها ولا من الموتى فيها بقية جازت الصلاة فيها، انتهى كلامه. وفي قصة بناء المسجد يسلم ترك الناقة، يعني كل الصحابة الأنصار كل الأنصار طمعوا أن ينزل عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم شرف لهم، فقالهم دعوها فإنها مأمورة، دعوها دعوا الناقة فإنها مأمورة. فالناقة مشت بين أحياء الأنصار حتى أتت موضع هذا المسجد عند موضع المنبر القديم، فوقفت أو ثم تحركت ثم رجعت إلى المكان فبركت فيه. وكان هذا قريبا من دار أبي أيوب، فجاء أبو أيوب فأخذ رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، سبق أخذ رحلة إلى بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مع رحله، فنزل في بيت أبي أيوب رضي الله عنه. قال وبالخرب فسويت، أي وأمر بالخرب فسويت. قال فصف النخل قبلة، صف النخل أي جعلوا أصولها مصفوفة، قبلة أي في جهة القبلة كما يقول القسطلاني. وفي البحر المحيط يقول المراد أنهم جعلوها سواري جهة القبلة ليسقف عليها، يعني جعلوا النخل صفوفا سواري يعني أعمدة في جهة القبلة وليوضع السقف ليسقف عليها. قال أفاده في المنهل من شرح أبي داود. وفي مغازي بن بكير عن ابن إسحاق جعلت قبلة المسجد من اللبن، من طوب اللبن، ويقال بل من حجارة منضودة بعضها على بعض. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن المسجد كان على عهده صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن طوب الني أو الأخضر، وسقفه الجريد جريد النخل، وعموده خشب النخل، ولم يزد فيه أبو بكر شيئا، إنما زاد عمر وسعه عثمان كما سيأتي. قال في البحر المحيط وجعل قبلته إلى القدس، وجعل له ثلاثة أبواب. هذه فائدة يعني قد ينساها الإنسان، أن جعل قبلته إلى القدس. الآن المسجد النبوي قبلته إلى مكة إلى الجنوب، ففي أول الأمر كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، كانت قبلته إلى الشمال الآن لا وجود لهذه القبلة لأنه المسجد القديم هدم وبني غيره ووسع. لكن في مسجد القبلتين حافظوا على يعني هذا الأثر، قبلة القديمة قبلة الجديدة بعكسها، كانوا يتجهون إلى الشمال ثم اتجهوا إلى الكعبة. في مسجد القبلتين تحولوا في نفس الصلاة، تحولوا وهم في الصلاة من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الاتجاه إلى الكعبة المشرفة لما جاءهم الأمر، لما علموا بالنسخ وهم في الصلاة. قال وجعلوا عضادتيه، العضادة بكسر العين هي جانب الباب، وفي تهذيب اللغة الأزهري عضادتا الباب الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله، نحن نسميه حلق الباب. هم جعلوا العضادة هذه العضادتين الجانب الأيمن والأيسر من حجارة، جعلوا عضادتيه حجارة. قال القرطبي رحمه الله وفي بنائه صلى الله عليه وسلم مسجده بالجذوع والجريد، جذوع النخل وجريد النخل، دليل على ترك الزخرفة في المسجد وفي المساجد والتأنق فيها والإسراف، بل قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما يقتضي النهي عن زخرفتها وتشديدها وتشييدها. فقال ما أمرت بتشييد المساجد، وقال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا الحديث عند أبي داود وهو بلفظ ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني هذه الجملة من كلام ابن عباس، وهي عند البخاري أيضا فقط جملة ابن عباس، هذه عن ابن عباس قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال أنس فكانوا يرتجزون أثناء البناء، يعني يقولون الرجز، والرجز نوع من الشعر، حافظ يقول هو ضرب من الشعر على الصحيح، يعني اختلفوا أصلا هل الرجز من الشعر أو لا، وهو من الشعر عند الجمهور والأكثر، والذين قالوا ليس من الشعر إنما خافوا من شيء أن يتعارض هذا مع قول الله سبحانه وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يقولون كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجز؟ تسمعون الآن جواب عن هذا الإشكال. قال النووي رحمه الله فيه جواز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال والأسفار ونحوها لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليها، واختلف أهل العروض والأدب في الرجز هل هو شعر أم لا، واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصد، أما إذا جرى كلام موزون بغير قصد فلا يكون شعرا، وعليه يحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأن الشعر حرام عليه صلى الله عليه وسلم. يعني يحمل ما جاء عن وسلم في هذا الرجز أنه ليس قصد الشعر، ليس بقصد الشعر. وبعض أهل العلم يقولون إنه ما قال صلى الله عليه وسلم بيتا كاملا إلا بيتا واحدا، وقد يتمثل أو يقول جزءا من بيت لقوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ويقع كلام موزون لكن ليس مراد من الشعر أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدي المطلب. ولا يسمى الرجل شاعرا بكونه يحفظ بيتا أو يقول بيتا، وإلا لأصبح الناس كلهم شعراء، وإلا لقيل عن الناس كلهم أنهم شعراء. إنما الشاعر من يقول الشعر. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، في رواية أبي داود اللهم إن الخير خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجر، الأنصار الأوس والخزرج والمهاجرة أي الذين هاجروا المدينة، وفي رواية البخاري فاغفر للأنصار بدل فانصر فاغفر للأنصار والمهاجرة، وفي البخاري أيضا وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن، وهذه فائدة لأن بعضهم يقول الصحابة هم الذين قالوا الرجز والنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه قال، هذه الرواية تثبت أنه قال ينقل معهم اللبن ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجر، هذا في البخاري. قال المؤلف حفظه الله وفي رواية البخاري وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أي موضع أدركه فيه وقت الصلاة مبادرة إليها في أول وقتها، هكذا ذكر في البحر المحيط، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم. فإنسان لو كان في سفر أو في مكان ينبغي أن يبادر بالصلاة فيصلي في أي مكان. قال باب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه. روى البخاري حديث 53 بعد 300، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، وفي رواية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. وروى البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء. قال النووي أما قباء فالصحيح المشهور فيه المد والتذكير والصرف مصروف قباء مسجد يأتي مسجد قباء، وفي لغة مقصور قبا، وفي لغة مؤنث، وفي لغة مذكر غير مصروف ممنوع من الصرف. قال وهو قريب من المدينة من عواليها. وفي الفتح نقل عن المطالع قال هو على 3 أميال من المدينة، وقال ياقوت على 2 ميل على يسار قاصد مكة، وهو من عوالي المدينة، وسمي باسم بئر هناك، بئر يقال لها قباء، وهو مسجد بني عمرو بن عوف، وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ ويأتي الخلاف في المسجد الذي أسس على التقوى ما هو، لكن لا خلاف أنه أول مسجد بناه صلى الله عليه وسلم هو مسجد قباء. يأتيه راكبا وماشيا، أي بحسب ما تيسر، أي بحسب ما تيسر، ويمكن مشي، يعني ليست مسافة تمشى، كثير من الناس يمشون. وفي المدينة المنورة هناك شارع هكذا ممشى معمول للمشي يصل إلى قريب من قباء، يبدأ من قريب المسجد النبوي يصل، يسمونه الممشى، يعني لا تمر فيه السيارات إنما هو فقط المشي. فالحرصون على السنة يذهبون في هذا الطريق إلى قباء أو يذهبون راكبين. قال فيصلي فيه 2 ركعتين. والنووي رحمه الله يقول في هذه الأحاديث بيان فضله وفضل مسجده والصلاة فيه وفضيلة زيارته، وأنه تجوز زيارته راكبا وماشيا، وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكبا وماشيا. قال وفيه أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار 2 ركعتين كصلاة الليل، يصلي فيه 2 ركعتين. قال هو مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه خلاف أبي حنيفة رحمه الله. الجمهور يقولون النافلة بالنهار كالنافلة بالليل تصلى 2 ركعتين. قال حافظ ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لأن أصلي في مسجد قباء 2 ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس 2 مرات. انظروا إلى هذا الفضل، هذا من كلام سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح عنه، لأن أصلي في مسجد قباء 2 ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس 2 مرات، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. قلت قد جاء في فضل قباء حديث مرفوعة، قلت قد روى أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قباء فيصلي فيه كان كعدل عمرة. إذا خرج الإنسان فأتى مسجد قباء فصلى كأنه اعتمر. وروى الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن أسيد ابن ظهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. هذا فضل عظيم جدا، الصلاة فيه تعدل عمرة، أو من خرج حتى يأتي هذا المسجد فيصلي فيه كان كعدل عمرة. وفي رواية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. إنه يقول رحمه الله فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة. قال وهذا هو الصواب وقول الجمهور، وكره ابن مسلمة المالكي ذلك، قالوا لعله لم تبلغه هذه الأحاديث. الحافظ رحمه الله في الفتح أورد قولا وتعقبه، قال فيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد 3 ليس على التحريم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا، يعني هذا قول يقول هذا قائل أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ليس منها قباء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا، إذن هذا شد رحال، فيدل على أن النهي ليس للتحريم. قال الحافظ: وتعقب بأن مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار، يعني الصلة والزيارة، وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه، وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت. فأفاد فائدتين: أن الحقيقة أن الذهاب للصحابة، والأمر الثاني أن تخصيص السبت هو لكونه بعد الجمعة حتى يتفقد من لم يحضر منهم الجمعة. قال: وروى البخاري عن نافع وهو مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى، أي لا يصلي في الضحى كما يقول القسطلاني، إلا في يومين: يوم يقدم بفتح الدال، قال عيني بضمها يوم يقدم، يوم يقدم، إلا في يومين: يوم يقدم بمكة بالباء الموحدة، ولأبي ذر وأبي الوقت والأصيلي وابن عساكر بدون الباء هذه، يوم يقدم مكة، فإنه كان يقدمها ضحا أي في ضحوة النهار، فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين أي سنة الطواف خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وصلاة الضحى ثابتة في الأحاديث، ثابتة في الأحاديث وثابت فيها التوصية بصلاة الضحى كذلك. باب فضل من بنى لله مسجدا، حديث 54 بعد 300، روى البخاري ومسلم عن عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله تعالى يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، زاد في رواية، أي زاد مسلم في رواية، في الجنة مثله، بنى الله له في الجنة مثله. وفي رواية لمسلم: فكره الناس ذلك فأحبوا أن يدعه على هيئته. روى البخاري ومسلم عن عبيد الله ابن الأسود الخولاني المدني وهو ربيب أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وهو ثقة، يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه، أي في عثمان، أي في ما قالوا في إنكارهم عليه، إنكروا عليه بناء المسجد، وسنبين لماذا، حين بنى أي أراد أن يبني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حين بنى بالفعل بالحجارة المنقوشة والقصة الجير، وأن يجعل عمودهم الحجارة وأن يسقفه بالساج نوع من الخشب، وكان ذلك سنة 30 على المشهور، هكذا ذكر في كوكب الوهاج شرح مسلم. يعني عثمان رضي الله عنه وسع المسجد بل هدم البناء القديم، وهذا سبب الإنكار. قال عثمان: إنكم قد أكثرتم، أي أكثرتم الكلام في الإنكار على ما فعلته، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا أي كبيرا كان أو صغيرا، ولابن خزيمة: كمفحص قطاة أو أصغر. مفحص القطاة بفتح الميم والحاء المهملة، كمقعد على وزن مقعد، مفحص هو مجثمها لتضع فيه بيضها وترقد عليه كأنها تفحص عن التراب، أي تكشف التراب، والفحص والبحث والكشف، كأنها تفحص تضع البيض وتجلس عليه وهذا المكان مفحص القطاع لا يكفي، لا يكفي لكونه مسجدا. فقيل إن هذا محمول على المبالغة، وقيل بل على ظاهره بأن يزيد في المسجد قدرا يحتاج إليه المسجد، تكون هذه الزيادة هذا القدر شيء قليل، أو أن يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر، أو المراد بالمسجد موضع السجود وهو ما يسع الجبهة فأطلق عليه البناء مجازا، لكن الحمل على الحقيقة أولى. وهنا فائدة، لماذا خص القطاة هذه؟ خص القطاة بهذا لأنها لا تبيض على شجرة ولا على رأس جبل، بل إنما تجعل مجسمها على بسيط الأرض دون سائر الطير، فلذلك شبه به المسجد، ولأنها توصف بالصدق فكأنه أشار بذلك الإخلاص في بنائه، وقيل لأن أفحوصها يشبه محراب المسجد في استدارته وتكوينه، صلوات الله وسلامه على معلم الناس الخير، أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء صلى الله عليه وسلم. يعني اختار هذا المثال كمفحص خطاط وفيها هذه المعاني، خطاة تضع على الأرض بيضها وليس على الشجر، وتوصف بالصدق، ومفحصها أو أفحوصها يشبه محراب المسجد في استدارته وتكوينه. من بنى مسجدا لله تعالى يبتغي به وجه الله، يطلب ويقصد وجه الله، أي طلبا لمرضاته تعالى لا رياء ولا سمعة. قال ابن الجوزي رحمه الله: ومن كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص. كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص، وهذا قد يعني قد يناقش فيه رحمه الله، أنه قد يكون مقصد الإنسان فقط أنه يدعى له كلما ذكر، يعني قرأ الناس اسمه دعوا، فالعلم عند الله. بنى الله له بيتا في الجنة. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا يرجع إلى قاعدة الجزاء على العمل من جنسه، من بنى المسجد بنى الله له بيتا في الجنة، الجزاء من جنس العمل. قال: كما أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منها من النار، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة، والراحمون يرحمهم الرحمن. قال: ومثل هذا كثير، الجزاء من جنس العمل. قال: فمن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله في الدنيا بنى الله له في الجنة بيتا، وذلك فضل عظيم. قال المؤلف حفظه الله: زاد أي مسلم في رواية في الجنة مثله. المثلية هنا ما معناها؟ يعني بنى الآن إنسان مسجد 100 متر يكون له بيت في الجنة 100 متر؟ القرطبي يقول رحمه الله: هذه المثلية ليست على ظاهرها ولا من كل الوجوه، وإنما يعني أنه بنى له بثوابه بناء أشرف وأعظم وأرفع. وكذلك في الرواية الأخرى: بنى الله له بيتا في الجنة ولم يسميه مسجدا. قال: وهذا البيت هو والله أعلم مثل بيت خديجة الذي قال فيه: إنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يريد من قصب الزمرد والياقوت. قال: ويعتضد هذا، يعني يتأكد ويتقوى بأن أجور الأعمال مضاعفة، وأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا كما قال في التصدق بالتمرة: إنها تربى حتى تصير مثل الجبل. فكيف بالمسجد؟ قال: ولكن هذا التضعيف هو بحسب ما يقترن بالعمل بالفعل من الإخلاص والإتقان والإحسان. قال: ولما فهم عثمان هذا المعنى تأنق في بناء المسجد وحسنه وأتقنه، يعني جعل أعمدة من حجارة وليس من جليد النخل، ودهنه وأخلص لله فيه النية رجاء أن يبنى له في الجنة قصر متقن مشرف مرفع. قال: وقد فعل الله تعالى له ذلك وزيادة رضي الله عنه. هذه شهادة جميلة من القرطبي، يعني الجزم بهذا، وقد فعل الله تعالى له ذلك. وهذا الظن بالله سبحانه وتعالى الكريم أن يفعل هذا بعثمان المبشر بالجنة ذي النورين رضي الله عنه. قال ابن رجب رحمه الله: فليس المراد بالمثلية، ليس المراد أنه على قدره ولا على صفته في بنيانه، يعني من حجارة وطين، ولكن المراد والله أعلم أنه يوسع بنيانه بحسب توسعته، ويحكم بنيانه بحسب إحكامه لا من جهة الزخرفة، ويكمل انتفاعه بما يبنى له في الجنة بحسب كمال انتفاع الناس بما بناه لهم في الدنيا، ويشرف على سائر بنيان الجنة كما تشرف المساجد في الدنيا على سائر البنيان، أو يشرف على سائر بنيان الجنة، يشرف أحسن، كما تشرف المساجد في الدنيا على سائر البنيان، وإن كان لا نسبة لما في الدنيا إلى ما في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما في الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما ترجع. بما ترجع الأصبع إذا وضعت في البحر؟ من شيء أثق فيه جدا. هذا ما في الدنيا بالنسبة للآخرة. قال: وقد دل على ما قلناه، يعني من عدم التماثل في الهيئة ولا نوع البناء، ما خرجه الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا في الدنيا فإن الله عز وجل يبني له بيتا أوسع منه في الجنة. قال: وخرجه من حديث حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: من حديث واثلة ابن أسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يصلى فيه بنى الله له في الجنة أفضل منه. ثم قال: وبناء المساجد المحتاج إليها مستحب، وعده بعض أصحابنا الحنابلة من فروض الكفايات، ومراده أنه لا يجوز أن يخلى مصر أو قرية يسكنها المسلمون من بناء مسجد فيها. لابد في كل قرية من مسجد، والآن في الأحياء الكبيرة لابد من كل حي، لابد في كل لكل حي مسجد. قال المؤلف: وفي رواية لمسلم: فكره الناس ذلك، أي هدم ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم، كان مبني باللبن وبالأعمدة النخيل وبالجريد، فكرهوا الهدم والتوسعة، أي أنكروا عليه ذلك، فأحبوا أن يدعه، أي أن يترك المسجد النبوي على هيئته أي وبنائه الأول. قال ابن رجب رحمه الله: لما أراد عثمان رضي الله عنه هدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإعادة بنائه على وجه أحسن من بنائه الأول، كره الناس ذلك لما فيه من تغيير بناء المسجد على هيئة بنيانه في عهده صلى الله عليه وسلم، فإن عمر لما بناه أعاد بناءه على ما كان عليه، يعني من الجريد والنخل في عهد وسلم، وإنما وسعه وزاد فيه، فلهذا أكثر الناس القوم على عثمان. وعثمان رضي الله عنه قد أحسن في التوسعة وفي التجديد وفعل ما يستريح فيه المصلون، لما وسع الله عليهم استطاع أن يبني المسجد على هذه الهيئة الحسنة رضي الله عنه وأرضاه. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.